بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فتحصل مما سبق تمامية ما سلكه المشهور من البناء على شرطية الاستقبال في فرض العمد، وأن المراد به يعني بالعمد ما قابل النسيان والجهل، ولو كان جهلا بالحكم عن تقصير كما مرت الإشارة له. وأما عدم اعتباره يعني عدم اعتبار الاستقبال في فرض عدم القدرة عليه، فليس لضيق عنوان العمد عن الشمول له، بل لما دل على كفاية التسمية في حلية الذبيحة المستعصية، كما في صحيح الحلبي حديث 1 باب 10 من أبواب الذبائح، قال أبو عبد الله عليه السلام: في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا، فأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال ونحوها. مصحح إسماعيل الجعفي بناء على وثاقة الميثمي حديث 4 من نفس الباب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحرب فيطعنه بها ويسمي ويأكل. أيضا نحوه صحيحة زرارة بإسناد الصدوق حديث 6 عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه. فإن ظاهر هذه النصوص أن الذبيحة إذا استعصت كفى في حليتها التسمية وإن لم يتحقق شرط الاستقبال. هذا هو المقام الأول، وهو البحث عن شرطية الاستقبال. المقام الثاني وهو البحث الصغروي، وفيه مطالب. الأول في بيان من يعتبر استقباله، فهل المدار على استقبال الذابح أو استقبال الذبيحة أو استقبالهما معا؟ والنصوص على طوائف. الأولى ما دل على أن المناط هو استقبالهما معا، كما في قوله عليه السلام: استقبل بذبيحتك القبلة، لظهور الباء في التعدية المقترنة بالمعية، نظير أن يقال: سافر فلان بأهله أو طارش فلان بعائلته وأشباه ذلك. طائفة ثانية ما دل على اعتبار كون الذبيحة إلى القبلة، نحو: سألته عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كذا وكذا. طائفة ثالثة ما دل على مطلوبية الاستقبال من الذابح، نحو صحيح الحلبي حديث 1 باب 36 من الذبح كتاب الحج: ولتستقبل القبلة، تكلم عن ذبح الهادي فقال: ولتستقبل القبلة. ومقتضى حمل المطلق على المقيد في النصوص، بعض النصوص اكتفت باستقبال الذبيحة، بعض النصوص نصت على استقبالهما معا، ومقتضى حمل المطلق على المقيد في النصوص اعتبار الاستقبال فيهما معا، حيث إن الحكم واحد وهو تحقق التذكية والحلية، ولا يحتمل في موضوع الحكم الواحد أن يكون مرددا بين السعة والضيق، فمقتضى ذلك كونه عبارة عن المقيد. فما ذكره بعض الأجلة في رسالته في الذبح بالمكائن من أن مقتضى الطائفة الثانية يعني الدالة على كفاية توجيه الذبيحة إلى القبلة مقتضى الطائفة الثانية عدم اعتبار استقبال الذابح، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الأولى، استقبل بذبيحتك القبلة، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الأولى بها، يعني بالطائفة الثانية. هذا الذي ذكره غير صناعي، لأن النسبة بينهما نسبة المطلق للمقيد وليست نسبة القرينة لذي القرينة، كي يقال بأن ما دل على عدم الاجتزاء بالذبيحة المذبوحة لغير القبلة هو الاكتفاء باستقبال الذبيحة وعدم اعتبار استقبال الذابح. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل المراد باستقبال الذبيحة استقبال مقاديمها أو وجهها أو مذبحها فقط؟ ولو كان الرأس مثلا مستدبر به القبلة، المهم أن المذبح متوجه إلى القبلة كما يراه البعض. ظاهر عنوان الاستقبال بالذبيحة في النصوص السابقة حيث قال استقبل بذبيحتك، كفاية استقبال وجه الذبيحة لصدقه على استقبال الوجه عرفان، كما أنه ظاهر قوله في صحيح محمد بن مسلم فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فإن التوجيه للقبلة صادق على استقبال الوجه. وما ذكره بعض الأجلة أيضا في رسالته من كفاية استقبال المذبح للقبلة، وحتى لو كان رأسها مربوط إلى الخلف إذا كان مذبحها مستقبل للقبلة هذا كاف في الاستقبال. وما ذكره بعض الأجلة من كفاية كون المذبح إلى القبلة غير تام، لأن ظاهر الأمر بالاستقبال بالذبيحة إلى القبلة، هذا كلامه طبعا، لأن ظاهر الأمر بالاستقبال بالذبيحة إلى القبلة الاستقبال بها بما هي ذبيحة، وهو مما يتحقق باستقبال المذبح من دون حاجة لاستقبال الوجه أو المقاديم. يعني هذا الذي ذكره، لكن هذا غير تام، والوجه في ذلك ظهور عنوان الاستقبال وعنوان التوجيه إلى القبلة في استقبال الوجه، أي كون الوجه بإزاء القبلة، وهذا مما لا يتنافى مع كون الاستقبال بها بما هي ذبيحة لتقوم ذبحها بذلك، النحو المتعارف. طبعا ما يشترط أنه جميع أقسام الوجه أن تكون بإزاء القبلة، هذا لا يمكن صنعه عادة مع الذبح، لا أقل معظم الأجزاء بحيث قال استقبل بوجهها القبلة.
شلون؟
أن الذبيحة استقبلت بها القبلة لا، ليس عرفيا. إذا كان فقط المذبح كما هم يصنعون، يجعلون للمكينة طرف يشد الرأس إلى الخلف حيث يصير المذبح بارز من دون استقبال لا الوجه ولا المقاديم، لا يصدق عرفا أنه استقبل بها، استقبل برقبتها القبلة، ولكن استقبل بها القبلة بها أو مثلا وجهت إلى القبلة لا يصدق أنها وجهت إلى القبلة. صح. بل المذبح لا إشكال فيه، لا إشكال في استقبال المذبح للقبلة، هذا متفق عليه، كلام في استقبال الوجه مع المذبح بحيث تجعل مضجعة على يمينها أو مضجعة على يسارها أو واقفة الرأس إلى الأعلى أو الرأس إلى الأسفل، المهم أن يستقبل المذبح، وهذا لا بد من كلام مع المذبح. هل يعتبر استقبال الوجه ومقاديم البدن يعني الرجلين واليدين أو أنه لا؟ سنقول المقاديم لا دلالة على اعتبار، لا دليل على اعتباره، لا أقل الوجه استقبلت استقبل القبلة أو وجه إلى القبلة منصرف عرفا إلى الاستقبال بالوجه. أما بهذا النحو الآن الموجود في المكاين غير الدجاج، طبعا الذبح بالدجاج يخلوها الشكل من رجلها، هذا واضح الاستقبال فيها، أما في غير الدجاج الرأس لفوا إلى الخلف ويجعلون النحر هو المسدود الى القبلة. هذا مشكلة. نعم. شلون؟ إيه لازم يشدوه حتى يصير النحر مشدود وتصير قطعة أسهل. مو هذا جهة الذبح، الاستشكال في الذبح ما كان هو من هذه الجهة. بالنحو المتعارف الذي لا يمكن فيه عادة كون جميع الوجه مستقبلا للقبلة إلا أن كون معظمه كذلك كاف في صدق استقباله.
بس الذابحين باليد من آل بنشوفهم سيدنا الواقع حتى لما يضع التذبيحة الرأس يشده إلى الخلف.
لا يمسكوه حتى لا تتحرك، ثم احنا ذبحنا في الحاج مرارا. لا يمسكوه يعني يقول يعني المعظم الوجه عادة يكون إلى القبلة، معظم الوجه شعر، من خلال الشعر هو يجر شيئا ما ثم بس هذا ما ينافي صدق استقبال الوجه، بخلاف هذا المكان اللي بالحديد يجر حيث تماما يبرز المنحر وحده، هذا هنا وجه الإشكال. وإلا حتى الجوزة هذه أحسنتم. المطلب الثالث، إن الاستقبال يتحقق باستقبال المقاديم سواء كان الرأس للأعلى أو للأسفل، وبكون الذبيحة مضجعة على يمينها أو شمالها، فإن تحقق ذلك بالذبح بالمكينة فهو وإلا فلا. المطلب الرابع هذا الذي ذكره بعض الأجلة، قد يقال بأن جعل أمر الذبح بيد أهل الخلاف كاف في حلية الذبيحة، يسلم المذبح للسنة وخلاص يتخلص من الإشكال، لأنه لا يعتبر في حقهم ذلك. مثلا قد يقال بأن جعل أمر الذبح بيد أهل الخلاف كاف في حلية الذبيحة لما مضى من أن من أخل بشرط الاستقبال جاهلا بالحكم فذبيحته حلال، ولكن صدق عنوان ما لم يتعمد، لأن ورد في النصوص عنوان ما لم يتعمد، صدق عنوان ما لم يتعمد على توكيل المخالف أو الإذن له في الذبح مشكل جدا، لأن نقول الآن أنا ما تعمدت الذبح القبلة، لأن الذي باشر الذبح هو المخالف وهو جاهل بشرطية الاستقبال، مع أن ذبحه مستند إلى تسبيبي، ومقتضى أصالة عدم التذكية عدم حليته. هذا تمام الكلام في شرطية الاستقبال. الجهة الرابعة في اعتبار الذبح بالحديد، والبحث فيه في عدة مطالب، الأول في عرض النصوص المتعلقة بذلك. النصوص المتعلقة بالذبح بالحديد على أربعة أقسام، القسم الأول ما دل على عدم وقوع التذكية بغير الحديد، كصحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة قال لا ذكاة إلا بحديده. وموثقة سماع بن مهران سألته عن الذكاة فقال لا يذكى إلا بحديده، نهى عن ذلك أمير المؤمنين، وكونها مضمرة يعني موثقة سماع مضمرة لا ينافي اعتبارها، لأن الإضمار نشأ عن تقطيع روايات سماع. معتبرت أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة، وفي بعض النسخ بالحديد. وأيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة قال علي بن أبي طالب عليه السلام لا يصلح الذبح إلا بحديدة أو بالحديدة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما دل على وقوع الذكاة بالمروة والحجرة ونحوهما مع فقد الحديد. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إن لم تجد حديده. وصحيح زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة. وفي نسخة الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. القسم الرابع أو القسم الثالث ما دل على وقوع الذكاة بالمروة والعود وأشباههما مطلقا، يعني لم يفصل بين صورة وجود الحديد وعدم وجوده، كرواية الحسين بن علوان بناء على اعتبارها عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم. ومقتضى إطلاقها هو عدم التفصيل بين صورة وجدان الحديد أو فقده. القسم الرابع ما دل على الحلية في فرض عدم وجود السكين، لم يعبر بالحديد وإنما عبر بالسكين. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينان؟ قال إذا أفرى الأوداج فلا بأس بذلك. هذا المطلب الأول وهو عرض النصوص. المطلب الثاني الاحتمالات المتصيدة من خلال النصوص في معنى الحديد أو الحديدة خمسة. أن المراد به المعدن الخاص مقابل الصفر والنحاس والكروم السنستيل وأمثال ذلك، المعدن الخاص. المعنى الثاني أن يراد به مطلق المعدن مقابل ما ليس بمعدن كالحجر والقصب والزجاج، مقابله يقال له حديد أو حديدة فيشمل ما كان نحاسا مثلا. الاحتمال الثالث أن يراد به الآلة المصاغة من المعدن، أن المراد بحديد أو حديدة في النصوص يعني ما كان آلة مصوغة من معدن فيشترط فيه الآلية أن يكون هناك آلة. المعنى الرابع أن يراد به الآلة القاطعة أو ما كان معدا للقطع من أي جنس كان مصوغ. المعنى الخامس ما كان قاطعا ولو لم يكن معدا للقاطع لأنه قاطع فعلا وإن لم يكن معدا للقاطع. فإذا المعاني المحتملة في النصوص خمسة ولا بد من تحديد واحد منها على ضوء القرائن. لأجل ذلك لا بد من التعرض أولا للمعنى اللغوي ليعرف الاستعمالات العربية التي نقلها أهل اللغة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يستفاد من النصوص. المعاني التي ذكرها أهل اللغة، المعنى الأول هو المنع. قال الخليل حددته عن كذا أي منعته. وقال الأزهري سميت الحدود حدودا لأنها تحد أي تمنع. وحداد المرأة على زوجها مأخوذ من المانع لأنها قد منعت من الزينة. وقال ابن عباد الحد الحاجز بين الشيئين، وسمي الحديد حديدا لامتناعه. هذه العبارة ظاهرها أن إطلاق الحديد على المعدن الخاص ليس أصليا، المعنى الأصلي اللغوي هو المانع، وإنما أطلق على المعدن الخاص عنوان الحديد لي امتناعه وصلابته. وقال الجوهري الحد المنع والمحاد المخالفة. والحديد معروف لأنه منيع، والحديدة أخص منه. هذا بالنسبة للمعنى الأول. المعنى الثاني طرف الشيء، الحد يعني طرف الشيء. قال ابن فارس وهو قولهم حد السيف حرفه وحد السكين. وقال الخليل حد كل شيء طرف شباته كحد السنان والسيف ونحوه. وحكاه الأزهري عن الليث وأضاف وهو ما دق من شفرته. المعنى الثالث أن المراد بالحد القطع. قال الخليل حد السيف واحتد فهو حاد حديد. وقال ابن دريد حددت السكين أحد حدا وأحدها إحدادا سكين حديد إذا مسحته بحجر أو مبرد. وقال الأزهري قال الأصمعي أحد السيف إحدادا إذا أحد السيف إحدادا إذا شحذه. وقال الجوهري قد حد السيف يحد حدة أي صار حادا وحديدا. وقال الفيومي حد السيف وغيره يحد حدة فهو حديد وسكين حديد حاد وأمثال ذلك من الإطلاقات. وظاهر هذه العبارات لأن هذه بيجي التركيز عليها في النقاش وظاهر هذه العبارات من قبل ابن دريد ومن قبل الجوهري ومن قبل الفيومي ومن قبل الراغب والزبيدي أنه يطلق على السكين حديد بمعنى حاد سكين حديد يعني إذا حدت شفرته بحجر أو مبرد فيقال لها سكين حديد وسيف حديد إذا حدت شفرته بحجر أو مبرد يعبر عنه بالحديد. وبهذا المعنى ورد لسان حاد. قال السيد الرضي في قوله سلقوكم بألسنة حداد أن المراد بها مثلا شدة الواخز. وكذلك في قوله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بمعنى نافذ. ومنه ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ناقة حديدة الجرة إلى غير ذلك من الموارد. المعنى الرابع أن المراد بالحديد المعدن المعروف الخاص نص على ذلك ابن سيده قال أبو العباس الحديد جنس لا يثنى ولا يجمع. وقال ابن الأعرابي الحديد واحدته حديدة كالشعير واحدته شعيرة إلى آخر ما ذكر. الكلام فعلا بعد عرض المعنى اللغوي أصل إلى المطلب الرابع وهو ما هي القرائن المعينة لما سلكه كثير من الفقهاء من اعتبار الذبح بالمعدن الخاص وهو أن المراد بالحديد المعدن الخاص. ذكر لهذا المسلك عدة قرائن. قرينة الأولى ما عبر عنه بعض الأجلاء قال المتعارف هو ذكر الحديد وإرادة المعدن المعروف وذكر الحديدة وإرادة القطعة من يعني من المعدن المعروف. ولم أعثر هو يقول ولم أعثر على استعمالهما بالمعنى الآخر في شيء من الموارد ولو وجد على سبيل الندرة فالاستعمال مجازي في هذا المعنى أو بملاحظته كما مر في بعض الآيات القرآنية حيث قال فبصرك اليوم حديد مثلا وغيرها. ولكن يلاحظ على هذا ما مضى من أن الخليل وابن دريد والجوهري والفيومي والزبيدي نقلوا أنه يقال سكين حديد بمعنى الحاد والقاطع. ومن الواضح أن ما ينقله اللغوي هو الاستعمالات العربية التي وصل إليها. بل ذكر ابن عباد والجوهري أن المعدن المعروف أن تسمية المعدن المعروف بالحديد بلحاظ قياسه على المعنى اللغوي الأصلي وهو شنو المانع وإنما سمي المعدن الخاص حديدا لامتناعه. فدعوى أنه لم يستعمل الحديد بغير المعدن الخاص في شيء من الموارد هذا في غير محلها. ما يخالف هذا بيجي أنا ما يخالف أنا على عيني وعلى رأسي. الآن أنا أتكلم عن دعوة هالقرينة وهي أنه لم يستعمل في شيء من الموارد بغير المعدن الخاص. أما الآن هل في النصوص قرائن خاصة على أن المراد به الصفة أو المراد به المعدن الخاص هاي سنستعرضها كاملة. القرينة الثانية كلمات الفقهاء، فقد استدل بأن ما فهمه الفقهاء من النصوص هو أن المراد بالحديد المعدن الخاص. الآن نرجع إلى كلمات الفقهاء. قال الشيخ المفيد: ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب، ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد. هذه عبارة الشيخ المفيد. قال أبو الصلاح الحلبي: والذكاة بالحديد مع إمكانه وبما يقوم مقامه في النحر وفرد الأوداج عند تعذره. وقال الشيخ الطوسي في النهاية: لا يجوز الذباح إلا بالحديد، فإن لم توجد حديدة وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى ذباحتها جاز أن يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف. وقال القاضي بن البراج: والذباحة لا تجوز إلا بالحديد، فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشيء له حدة مثل الزجاجة والحجر الحاد أو القصب، والحديد أفضل وأولى من جميع ذلك. وقال ابن زهراء: لا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين على الوجه الذي قدمناه مع التمكن من ذلك بالحديد، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج أو حجر أو قصب مع كون المذكي مسلما مع التسمية واستقبال القبلة بدليل ما قدمناه. وقال ابن حمزة: والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة، ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة والمروة والخشبة. وقال ابن إدريس: وقد قدمنا أنه لا تجوز الذباحة إلا بالحديد، فإن لم يوجد حديد وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى ذباحتها جاز أن يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف مثل الصخور والمرء وغير ذلك. وهذه العبارات، قبل أن نأتي لعبارة الشيخ الطوسي لأنها أوضح عبارة الشيخ في المبسوط، وهذه العبارات التي قرأناها لا ظهور فيها في الحديد بالمعنى الخاص وهو المعدن الخاص، لاحتمالها إرادة المعدن الخاص وإرادة مطلق المعدن في مقابل ما ذكره من نظائر كالحجر والقصب والزجاج، واحتمال إرادة الآلة المصوغة من المعدن، هذا كله محتمل في كلماتهم. لا يعني في الزمن القديم صحيح، مثلا قد يعني بالاصطلاح الذي لا يتبادر للعرف صحيح زجاج معدن، ولكن إذا أطلق نعم بالمعنى العلمي مثلا لا بالمعنى العرفي. ما يخالف، المهم أنه لا ظهور له في المعدن الخاص، يعني لا ظهور في هذه العبارات في المعدن الخاص. نعم الكلام في عبارة الشيخ في المبسوط لا في عبارته في النهاية، النهاية قرأناها. قال في المبسوط: كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه، فإن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة، ليطة شنو؟ وهو القصب، أو مروة وهي الحجارة الحادة، حلت الزكاة بكل هذا. إلا ما كان من سن أو ظفر فإنه لا يحل الزكاة بواحد منهما، فإن خالف وفعل به لم يحل أكلها سواء كان متصلا أو منفصلا. وقال بعضهم: في السن والظفر المنفصلين إن خالف وفعل حل أكله، وإن كان متصلا لم يحل. والأول مذهبنا يعني عدم الفرق بين المتصل والمنفصل في عدم الحلية، غير أنه رجع لأصل المطلب، غير أنه لا يجوز عندنا أن يعدل من الحديد إلى غيره مع القدرة عليه، غير أنه لا يجوز عندنا أن يعدل من الحديد إلى غيره مع القدرة عليه. فقد يقال بما أنه في صدر العبارة ذكر مع الحديد الصفر وغيره، فظاهر كلامه إرادة المعدن الخاص من الحديد، وحينئذ هل يعد كلام الشيخ قرينة يعتد بها في فهم النصوص ويقال بأن ما فهمه الشيخ من الحديد وهو إرادة المعدن الخاص من جملة القرائن على مفاد النصوص أم لا؟ هو محل تأملين. طبعا لأنه حتى لو لم يكن حادا يعني قصدكم يخرج المعنى الخامس وهو ما كان قاطعا مثلا فيدور الامر بين هذين المعاني، المراد بالمعدن الخاص او مطلق المعدن او الآلة المصوغة من المعدن. يأتي الكلام في البقية ان شاء الله. غدا ان شاء الله. ما جبتوا